هذا هو لقاء رافع الطفين يقول بالحرف الواحد في كتابه الشهير تخليص العبريز في تلخيص باريس. يقول الطفين في هذا الكتاب الذي سماه تخليص العبريز في تلخيص باريس يقول بالحرف الواحد ان السحور والاختلاط بين الجنسين ليس داعيا من دواعي الفساد. هل حملت جميع محاكمنا ان يخلع الطريق ولم تبق الا مشتاق من الارض؟ لقد سقطت ذبابه على نخله البلح، فلما ارادت الذبابه ان تنصرف قالت الذبابه للنخله فما شكي ايتها النخله اني راحله عنك. امر عجيب، الذبابه تقول للنخله العملاقه فما شكي ايتها النخله فاني راحله عنك. فردت عليها النخله العملاقه وقالت لها انصرفي ايتها الذبابه الحقيره، فهل احسست بك حينما سقطت علي لا استعد لك وانت راحله عني؟ كل ما شئت ولنقل الحاسدون ما شاءوا. والله لو اجتمع اهل الارض على ان يطفئوا نور الله ما استطاعوا، والله ما استطاعوا، وحرموا خلق الله جل وعلا في كل زمان وفي كل مكان، وحرموا خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الحاقدون ولو كره المنافقون. الذي يأبى الله جل وعلا الا ان يظهر نفاقهم والا ان يظهر حقدهم على صفحات وجوههم وعلى صفحات شرائدهم وفي صلات السنتهم. ليميز الله الخبيث من الطيب ولنعرف نحن الموحدين ان عجلنا من الخبيث من نقاب حرام. ان النقاب حرام، ليس تقول ان التبرج حرام، ليس تقول ان العري حرام، ليس تقول ان السفور حرام، ليس تقول ان الربا حرام، ليس تقول ان الخمر حرام، ليس تقول ان الزنا حرام، ليس تقول ان تغيرات شارع الهرم حرام، ليس تقول ان البنوك وقائدها من الربا حرام، ليس تقلت ان كيد الحريات حرام، ليس تقلت ان تكميم الافواه حرام، ليس تقلت ان السمع حرام، ليس تقلت ان قتل الابرياء من الاطفال والشيوخ والنساء على رؤوس المسلمين الذبيحه حرام، ليس تقلت ان اجتماع الغرب الاسري على الاسلام حرام، ليس تقلت ان حملات التبشير والتنصير والعدائل الاسلام حرام. ليس فقلت ذلك. هل انتهيت من كل ذلك ايها العبقري ايها الدكتور لتترك كل ذلك وتقل ان النقاب حرام؟ هل حلت جميع مشاكل مصر؟ هل حلت جميع مشاكل الشباب؟ هل حلت جميع مشاكل النساء والفتيات؟ ولم يبق لنا الا مشكله النقاب لنتغارى فيها بنار الشهوات والشبهات لنضل الناس بغير علم. والله لقد كنت اعددت لكم الادله من الكتاب والسنه على وجوب النقاب عند كثير من اهل العلم، ولكنني ارى الوقت لا يتسع، فانها جمعه باسرها او انه موضوع شامل يحتاج منا الى جمعه كامله لنعلم ان هؤلاء ما تحركوا بهذه الفتاوى الا من منطلق الهوى والا من منطلق فتن الشبهات والشهوات. ولكن ايها المسلمون اعلموا علم اليقين والنار الذي لا غيره والنار الذي لا اله غيره لا عز لنا الا بالاسلام، لا عز لنا الا بالاسلام، ولا قيام لنا الا بالاسلام، ولا وجود لنا الا باتباع محمد عليه الصلاه والسلام. ولقد ورد في مستدرك الحاكم ورد في مستدرك الحاكم الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم ولا يسره في ذلك الامام الذهبي قال ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف يوما الى الشام ومعه ابو عبيده بن الجراح وكان عمر بن الخطاب يركب على ناقته وفي الطريق مر عمر بن الخطاب على مخاضه اي على جرجح من الطين والماء ونظر عمر بن الخطاب الى هذه المخاضه الى جرجح الطين والماء فماذا صنع امير المؤمنين اشرق عمر بن الخطاب على ناقته فنزل من على ظهرها وجرها سحبها بيديه وخلع نعليه ووضعهما على عاتقه واخذ بزمام الناقه خشي من الله جل وعلا ان يركب على ظهرها لتخوض به هذه المخاضه ارايتم ارايتم فهو الذي كان يمد يده الشريفه في جبل البعير المريض ليداويه ويعالجه واذا ما نظر الى البعير المريض وهو يشتكي وهو يئن بكى عمر بن الخطاب وقال له والله اني لخائف ان يحاسبني ربي عما بك من مرض يوم القيامه عمر ينزل من على روح الناقة ويضع نعليه على عاتقه ويسحب ناقته من جمالها وينظر ابو عبيدة بن الجراح ويتعجب بحال عمر ويقول له يا امير المؤمنين أأنت تصنع ذلك والله ما احب ان القوم قد استشرفوا اي انني اكره ان يراك احد وانت على هذه الحالة ما احب ان يراك احد على هذه الحالة يا امير المؤمنين أتدرون ماذا قال عمر؟ قال عمر يا أبا عبيدة يا أبا عبيدة لو قالها أحد غيرك يا أبا عبيدة لجعلته مثالا لأمة محمد لو قال هذه المقولة أحد غيرك يا أبا عبيدة لجعلته مثالا لأمة محمد ثم قال يا أبا عبيدة والله لقد كنا اذل قوم فاعزنا الله للاسلام لقد كنا اذل قوم فاعزنا الله للاسلام ومهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله ومهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله لا عز لنا الا باسلامنا ولا كلام لنا الا بديننا ولا بقاء لنا الا باسلامنا الا ان ينعق كل ناعق وان يفتري كل مفترٍ ويقول في العلم وفي الدين بغير علم بالهوى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي خرجه الامام البخاري والامام مسلم من حديث عبد الله بن عمر انه صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينفع العلم انتفاعا ينتفعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فاذا لم يلق عالم فاذا لم يلق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا اتخذ الناس جهالا فسلموا فاخطوا بغير علم فضلوا واضلوا اين انتم يا هؤلاء يا من تتفسحون على الدين بغير علم ويا من تجتمعون على الدين بغير علم اين انتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان اذا ما سئل يقول انتظروا حتى ياتيني جبريل بالوحي من عند الله اين انتم من صحابه رسول الله اين انتم من التابعين وهذا هو القاسم ابن محمد امام من ائمه الفقه السبعه في المدينه المنوره ياتيه سائل ليساله عن شيء فيقول القاسم اني لا احسنه اني لا احسنه اني لا اعرف لا ادري فتعجب السائل وقال له يا قاسم انا اتيتك لا اعرف غيرك وانت تقول لا اعرف لا ادري فنظر اليه القاسم وقال يا اخي لا تنظر الى طول لحيتي ولا الى كثرة الناس من حولي لا تنظر الى طول لحيتي ولا الى كثرة الناس من حولي والله لا احسنه والله لا اعرف والله لا ادري فكان شيخ الى جوار القاسم من شيوخ قريش فقال له ايها ايها العالم يا ابن علم، قال الشيخ للقاسم يا ابن علمي الزمها الزمها، فوالله ما رأيناك في مجلس انزل منك اليوم، فوالله ما رأيناك في مجلس انزل منك اليوم. فقال القاسم والله والله لأن يقطع لساني خير لي وحق لي من ان اقول في الدين بما لا علم لي به، والله لأن يقطع لساني خير لي وحق لي من ان اقول في الدين بما لا علم لي به. اما هؤلاء الذين يشتريون على الدين ويقولون في الدين بغير علم من منطلق الهوى، والهوى يضل صاحبه عن سبيل الله. يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه. اما بعد، ايها الاحبه الكرام، كنت قد اعددت لكم كثيرا لان الموضوع لم ينتهي بعد، فخشية ان يطول الوقت بنا لجعلت لموضوع الشهوات جمعة اخرى، لان كثيرا من الشهوات قد سيطرت على كثير من الناس في هذه الايام. فهناك شهوة الغناء، فهناك شهوة الغناء وحب الغناء، بل من العلماء من قال بان الغناء لا شيء فيه، بل من العلماء من طالعنا في كتبه الاخيرة. وانا لا انتقد احدا، وانما اذكر والله والله الذي لا اله غيره، ليس من طبعي ان اجرح احدا من العلماء او انتقد احدا من العلماء، لاني على يقين كامل انه لا ينبغي ان يخطئ العالم الا عالم ولست من العلماء، ولكنني اقول من باب التذكير والتحذير. تقول عالم من علمائنا، وكما قلت اننا نحب علمائنا علمائنا، ولكننا نحب الحق اكثر من حبنا لعلمائنا. تقول لقد دخل علي شاب كنت مشرفا على رسالته، فدخل علي وانا استمع الى الغناء، كان استمع الى الغناء من صوت محبب لديه، ودخل هذا الشاب الصغير فلما راى استاذه يستمع الى الغناء، وانتم تقول وكلكم على علم بكلمات اغانينا في ايامنا هذه، لا بد ان نعلم ان الشريط الملعون لولا قد وزع منه 8 مليون شريط، 8 مليون شريط من هذا الاسلاف العقلي ومن هذه الخزعبلات والهراءات، 8 مليون شريط. امر عزيز. فنقر الشاب على استاذه وتعجب، فقال استاذه ان الغناء لا شيء فيه. فلما لم يستطع التلميذ ان يناقش استاذه استحلفه بالله ان يغلق المذياع، فاستجاب الاستاذ لتلميذه واغلق الرجل، يقول استاذنا ولم استطع ان اصمت فجعلت اردد كلمات الاغنيه بصوتي انا. طائرها من الشهوات وغيرها. اقول ان الموضوع طويل، ولكن هناك نقطه اخيره في غايه الاهميه اود ان انبه اليها حضراتكم، وهي ان في الجمعه الماضيه في مسجد النجارة من مساجد السويس كان احد الدعاة الافاضل والكرام يفسر على الغورة الفجري، ولكنه اخطأ خطأ كبيرا اردت ان اذكر العقول اليه. وانا اقول بداية والله الذي لا اله غيره ليس من باب تصيد الاخطاء، وليس من باب الانتقاد للدعاة او ان ينبري البعض الاخر، وليس من باب التقليل من شأن هذا الداعية الكريم، فإني أشهد الله والله شهيد على ما في قلبي أني أحبه في الله عز وجل، وأشهد له أنه من الدعاء الذين يحترمون المنبر ويحترمون العقول ويعدون للجمعة إعدادا جيدا وكاملا، فأسأل الله أن يغفر لي وله. ولكن من باب التذكير ومن باب النصح ما أكثر من ذلك، والله الذي لا إله غيره. لقد قال هذا الداعية الكريم في تفسير سورة الفجر في قول الله جل وعلا: إن ربك لبالمرصاد. قال: ولقد استمعت إلى الشريط بأذني رأسي حتى أكون على يقين. قال في قوله: إن ربك لبالمرصاد، ظل يعدد أن الله سبحانه وتعالى يراك في كل مكان، ثم قال عبارة اقشعر منها بدني حيثما قال: فغوت لو ذهبت إلى الخمارة لوجدت الله هناك. ثم قال في قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال بالحرف الواحد: لا مجيء لله أبدا، ولك المجيء عن الله. فكان يحتاج مني الى وقفة والى تفكير، والله لا من باب الانتقاص ولا الانتقاص، لانه امر في صلب العقيدة. يقول علماؤنا، وهذا هو مذهب اهل السنة والجماعة في مسألة الاسماء والصفات لرب الارض والسماوات، يقول علماؤنا: ان لله جل وعلا اسماء وصفات، ومذهب اهل السنة والجماعة في هذه الاسماء والصفات اننا نؤمن بها صريحة ونمرها كما هي، انتبهوا، من غير تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه او تمثيل. نؤمن بصفات الله جل وعلا من غير تحريف او تأويل او تعطيل او تكييف او تمثيل. كيف؟ الله سبحانه وتعالى له اسماء وله صفات اثبتها الله جل وعلا لذاته في القرآن الكريم، واثبتها له نبينا صلى الله عليه وسلم، فينبغي ان نؤمن بهذه الاسماء وتلك الصفات كما اثبتها الله لذاته وكما اثبتها النبي لربه جل وعلا. اولا نؤمن بصفات الله جل وعلا بغير تحريف. ما معنى ذلك؟ اي ناخذ الصفة دون ان نحرفها عما جاء في القرآن والحديث. على سبيل المثال، اثبت الله جل وعلا لذاته صفة الكلام. انتبهوا، فان الموضوع خطير جدا، فقلت انه من كل عقيدة. لقد اثبت الله لذاته في القرآن وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يتكلم، فقال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. فرفع هؤلاء الذين قالوا بتعطيل الصفات كالجهمية والمعطلة والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، قالوا بأن هذه الآية أهل السنة والجماعة ما فهموها حق فهمها. كلاهم لماذا؟ قالوا لأن الآية معناها أو قراءتها الصحيحة: وكلم الله موسى تكليما، جعل الله لفظ الجلالة في محل مفعول به مقدم، وأخر موسى ليأتي ساعة ليكون الكلام من موسى، أي أن الذي تكلم هو موسى لينفوا صفة الكلام عن الله. فرد عليهم علماؤنا وقالوا لهم: إذا كنتم تقولون في هذه الآية بأن المتكلم هو موسى لتقديمكم وتأخيركم بالباطل، فماذا تقولون في قول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ماذا تقولون في هذه؟ الله أثبت لنفسه الكلام، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه الكلام. إذن نؤمن بأن الله يتكلم، ولكن كيف؟ الله أعلم. ثانيا، نؤمن بصفات الله جل وعلا بدون تأويل. بدون تأويل بمعنى ان ناخذ الصفه ولا نؤولها على هوانا. مثلا نقول في قول الله جل وعلا كما قال هؤلاء المعطله للصفات من الجهميه والمعطله والاشاعره والمعتزله، قالوا في قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينكب كيفاتان. اول الصفه صفه اليد هنا لله جل وعلا، اولوها قالوا بل يداه مبسوطتان اي بل نعمتاه مبسوطتان، جعلوا لله نعمتين اثنتين. والله جل وعلا يقول وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. فناخذ الصفه بدون تاويل وفكروا واولوا ايضا قول الله جل وعلا يد الله فوق ايديهم فقالوا ان معناها القدره، وهذا تاويل باطل، وهذا تاويل باطل كما قال اهل السنه والجماعه. لماذا؟ لان الله جل وعلا اثبت لذاته يدان اثنتان وكلتاهما يمين. حتى لا تفكر بعقلك، وكلتاهما يمين. واثبت الله جل وعلا لذاته ساقا، فقال سبحانه يوم يكشف عن ساق. واثبت الله لذاته رجلين، فقال النبي في الحديث الصحيح الذي خرج البخاري ومسلم، البخاري ومسلم، ان الله جل وعلا يلقي في جهنم من المشركين والكفار وتظل جهنم تنادي وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الحق عز وجل عليها قدمه فتقول قم قد امتلأت، بغير تأويل. وان نؤمن بالصفات بلا تعطيل كما قال استاذنا في قوله وجاء ربك الملك صفا صفا، عطل صفه المجيء عن الله عز وجل وقال ما مجيء لله ابدا. ولكننا نقول بان مذهب اهل السنه والجماعه يقولون بانه ينبغي ان نؤمن بالصفه بدون تعطيل. اثبت الله لذاته المجيء، واثبت الله لذاته الجنون، واثبت الله لذاته القربى، ولكننا نؤمن بهذه الصفات بدون تعطيل، بدون تعطيل. لماذا؟ امر خطير. لان تعطيل الصفه عن الموصوف يقول بان الموصوف لا وجود له. ان تصف عن شيء اذا لا وجود هذا الشيء، لانه لا تمنع الصفه ولا تحجب الصفه الا عن العدم المحض، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم لا تنفى الصفه الا عن عدم محض. فنحن نؤمن بالصفات بدون تعطيل، لا نعطل الصفه، فنقول وجاء ربك اي اثبت الله لذاته المجيء، ولكن نقول جاء ربك مجيئا يليق بكماله وجلاله. فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه العقول ولا تكيفه الاذهان. نؤمن بالصفات بدون تعطيل، اين نعطل الصفه؟ ايضا رابعا نؤمن بصفات الله جل وعلا بدون تكليف، اي بدون تحييد، كما قال استاذنا في قول الله جل وعلا ان ربك بالمنصار، اي ان الله معك في كل مكان. على اطلاق العباره هكذا، فلو ذهبت الى قناره لوجدت الله هنالك، وهذا كلام خطير. وانما مذهب اهل السنه والجماعه في هذه العباره اي في التحييد والتشييد ان الله جل وعلا ذاته لا تشبه بذوات المخلوقين. وان اردنا ان نقول بان الله موجود في كل مكان على اطلاقها لجعلنا ذات الله في اماكن القاذورات والنجاسات، ولقلنا كما قال هؤلاء بالحلول والاتحاد. ولكن ينبغي ان نقول الله جل وعلا علمه في كل مكان، او احاطته في كل مكان، او الله مع المخلوقاته في كل مكان بعلمه وقدرته وارادته وقهره واحاطته وسلطانه. ولا نجعل ذات الله في اماكن النجاسات ابدا، ولا في اماكن القاذورات ابدا، لان ذات الله لا تخير ولا تحير. وكما قال علماؤنا في قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، يقول شيخ ابن صفوان عليه لعنه الله يقول شيخ المصطفان هؤلاء الذي كان قائدا للمعصرة يقول لو وجدت سبيلا لإزالة هذه الآية من المصحف لأزلتها وحكتها وجعلتها بدلا من الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استولى. وقال جهم كما قال أسماؤها من اليهود حينما قال الله جل وعلا لهم وقلنا ادخلوا الباب في الشبا وقولوا حطة أي حطة عنا بموتنا وقلنا ادخلوا الباب في الشبا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فخالف اليهود أمر الله ودخلوا بدلا من أن يدخلوا الباب في الشبا دخل اليهود يبحثون على أكفاههم أي على مقاعدهم دخلوا يضحكون على أكفاههم بدلا من أن يسجدوا لله كما أمرهم وبدلا من أن يقولوا حطة الحطة عنا خطايانا استهزأوا بكلمة الله فقالوا حنطة فقالوا حنطة. فأقول الأهم المصفون عليه لعنكم الله الرحمن على العرش استوى لو كان الأمر بيدي لأسلتها وقلت الرحمن على العرش استوى. ولكن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الآية الرحمن على العرش استوى أي استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال واستواء منزها عن الحلول والانتقام فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته أي كل محمول بنص قدرته ومقهور بجلال قبضته. وكنت أنا أعوذ بالله من أنا لقد كنت أقول معقبا لهذه العبارات أقول في كل مرة لأنه تعالى كان ولا مكان. ولقد قرأت والحمد لله أن هذه العبارة خطأ شنيع أيضا وأسأل الله أن ينصرني فيما مضى. قرأت أن ابن تيمية قال بأن الأخبر كان الله ولا مكان قالت ابن تيمية لأنها عبارة خاطئة وإنما الصحيح أن قال كان الله ولم يكن شيء أضيع. فأسأل الله أن يغفر لي فيما مضى وأن يغفر لأستاذنا وأن يغفر لجميع المسلمين. وكما أقول والله ما